التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين. استهداف رتل أمريكي جنوب العراق، وزعيم التيار الصدري يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية. القوة اليمنية تؤكد تطهير أكثر من 100 كيلومتر من محافظة البيضاء خلال عملية النصر المبين. رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يعلن للرئيس عون اعتذاره عن تشكيل الحكومة. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أضر بشعبه والشعب الإيراني وجميع دول المنطقة والعالم. وفي مراسم تدشين مشاريع إنمائية لوزارتي الطرق والرياضة، قال الرئيس روحاني إن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تسببت بعرقلة الكثير من الإنجازات والخدمات التي تقدمها الحكومة على مدى الأعوام الماضية، وأضاف أن قفزة البلاد في الإنتاج وإزالة العقبات استمرت في الظروف الصعبة جدا للحظر والحرب الاقتصادية وتفشي مرض كورونا. أعلن الحشد الشعبي العراقي إحباط محاولة تسلل للإرهابيين بمنطقة جرف النصر بمحافظة بابل، فيما دمر مقرا للدواعش بعملية أمنية في صلاح الدين عثر خلالها على مواد لوجستية وأسلحة خفيفة بالموقع ذاته. وفي كركوك اعتقلت أجهزة الاستخبارات 8 إرهابيين ضمن عمليات نوعية، فيما تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة ثيقار جنوب العراق. صرح متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن عملية النصر المبين بمحافظة البيضاء أدت إلى تطهير أكثر من 100 كيلومتر بمديريتي الصومعة والزاهر، مشيدا بدور أبناء المحافظة في دعم الجيش واللجان. وأشار سريع إلى تنفيذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، عشرات الهجمات بالصواريخ بدر وصهير في العملية، مشيرا إلى مقتل أكثر من 300 من عناصر العدوان ومرتزقته وإصابة المئات مع فرار البقية. قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري رسميا اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية. وعقب لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدة، قال الحريري إن عون طلب تعديلات جوهرية على التشكيلة الحكومية، موضحا أن الموقف لم يتغير بشأن الثقة، ومن الواضح أن المسألة لن ينجم عنها أي توافق على حد قوله. أفادت مصادر بالحكومة الأفغانية بأن سلطات ولاية بادغيس توصلت لاتفاق مع طالبان لوقف القتال بمدينة قلعنو مركز الولاية بوساطة وجهاء وشيوخ القبائل. وأشارت المصادر إلى دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل ساعات، مضيفة أن عناصر طالبان انسحبوا من أطراف المدينة والوضع الآن تحت سيطرة قوات الأمن. وكانت طالبان عرضت على الحكومة مقترحا لوقف إطلاق النار لثلاثة أشهر مقابل إطلاقها كابل سراح نحو 7000 من سجناء الحركة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الولايات المتحدة فشلت بتحقيق السلام في أفغانستان بعد خوضها حربا استمرت 20 عاما بهذا البلد. وصرح الوزير الصيني أن بكين تولي اهتماماً كبيراً حول تعاون استراتيجي مع كابل، معرباً عن استعداد بلاده لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. وأكد أن الجانب الصيني يؤيد إقامة هيكل سياسي في أفغانستان عبر الحوار الأفغاني الأفغاني والسعي لوضع خطة مصالحة سياسية، مجدداً دعم بكين لكابل في مكافحة جميع أشكال الإرهاب وتحقيق الانسجام مع دول الجوار. لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وفقد عشرات آخرون في ألمانيا، كما قتل شخصا وفقدت فتاة في بلجيكا جراء فيضانات تسبب فيها هطول الأمطار القياسي في غرب أوروبا. وساعد مئة الجنود في جهود الإنقاذ مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان حول حصيلة الفيضانات العارمة للأنهار التي شهدتها مناطق غرب ألمانيا. نستمع إلى التقرير التالي.
عشرات الضحايا وعشرات المفقودين، فضلا عن تدمير عشرات المنازل، حصيلة الفيضانات العارمة للأنهار التي شهدتها قرى ومناطق غرب ألمانيا. وذكرت وكالات أن حجم الدمار في بعض المناطق ما زال غير واضح بعدما عزلت مياه الفيضان والانهيارات الطينية العديد من القرى وجعلت المرور عبر الطرق صعبا، وتحولت الأمطار الغزيرة إلى سيول في المدن والقرى، جرفت السيارات والأشجار وتسببت في انهيار بعض المباني مهددة منازل أخرى بالانهيار.
لقد كان كارثيا، كل شيء تعطل، المياه غمرت كل شيء ودمرت منازل وحطمت كل شيء فيها. رأينا فيضانات كهذه في آسيا لكنها الآن تحدث هنا، إنها مخيفة لا يمكن تصورها.
وأكد مسؤولون محليون أن هطول الأمطار بكثافة أدى إلى ارتفاع منسوب المياه داخل الأنهار متجاوزة انضفافها، مما أدى إلى انهيار العديد من المباني في بعض المناطق. وفيما ذكر المسؤولون أن ولاية شمال الراين فيستفالن وولاية راينلاند بافالز كانتا من أكثر المناطق تضررا من الأمطار الغزيرة غير المعتادة وفيضان الأنهار. وقالت شرطة مدينة كوبلانز إن طائرات هليكوبتر توجهت من ولايات مجاورة لنقل الناس إلى مناطق آمنة، لافتة إلى جهود ومحاولات رجال الإنقاذ لإجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم. وفي بلجيكا انهارت نحو 10 منازل في بين ساتر بعدما فاض نهر فازري وأغلق البلدة الواقعة في شرق البلاد، وتم إجلاء السكان من أكثر من 1000 منزل. كذلك تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى اضطراب النقل العام بشدة في بلجيكا وتوقف خدمة القطارات السريعة إلى ألمانيا وتعليق الحركة في نهر موز أهم ممر مائي بالبلاد. وفي هولندا ألحقت فيضانات الأنهار أضرارا بالكثير من المنازل في إقليم ليمبورغ جنوب البلاد، وجرى إخلاء عدة دور للرعاية.
نددت الفصائل الفلسطينية بشدة افتتاح الإمارات سفارة لها في الكيان الصهيوني الغاصب. وقالت الفصائل في بيان إن هذه الخطوات تأتي ترسيخا للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الإمارات بحق شعبنا وتاريخ أمتنا. إلى العناوين. استهداف رتل أمريكي جنوب العراق وزعيم التيار الصدري يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية. القوات اليمنية تؤكد تطهير أكثر من 100 كيلومتر من محافظة البيضاء خلال عملية النصر المبين. رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يعلن للرئيس عون اعتذاره عن تشكيل الحكومة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود، ونتناول فيه اليوم غياب الحق السياسي في البحرين. مستمعين الأفاضل، للتواصل معنا في لقاء اليوم عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي كالتي تأتيكم الآن: 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1. وكذلك بإمكانكم التواصل عبر الواتساب، وهاتفه كالتالي: 0098-938-87-8-4050. كونوا معنا. هل ستدفع المطالبات البرلمانية الأوروبية بالحكومتين البريطانية للضغط على النظام البحريني لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان؟ وهل يمكن الحقوق السياسية في البحرين أن تصان من دون تحقيق إنجاز يصنعه الشعب وقوى المعارضة التي تمثله؟ تساؤلات نحاول سبر أغوارها في لقاء اليوم مع المختصين في البرنامج إن شاء الله، فكونوا معنا. سيداتي آنساتي سادتي، اعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي أن الحق السياسي هو أساس المشكلة في البحرين، وكل العناوين والموضوعات الأخرى تأتي نتيجة لغياب وتهميش هذا الحق. وأكد الشيخ الديهي: لذلك لا يمكن للحقوق أن تصان، وللظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة أن تكون بدون إنجاز. وأوضح الديهي أن التأكيد على تصحيح الوضع الدستوري بما يصون ويحمي مفهوم الحق السياسي هو سبيل الاستقرار المستدام، بما يحفظ حقوق كل المكونات في البحرين، بدلا من الحلول الترقيعية التي لا تعدو كونها وسائل التفاف لإعادة تصدير الاستبداد السياسي. وشدد على أنه بعد 10 سنوات لا يمكن غض الطرف والسماح بالتلاعب في حقوق الشعب. لذلك التأكيد على الحق السياسي، لأن العلاج يبدأ من المسببات، ومصادرة حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات أوصلتنا لهذا الواقع المثقل بالأزمات في البحرين. هذا فيما أكد مواطنون بحرينيون خلال مسيرات شعبية رافقتها حملة إلكترونية مساندة على حقوقهم السياسية التي سلبها أو يسلبها نظام المنامة منذ سنوات طويلة. وبالتزامن غرد نشطاء على وسم الحق السياسي، وشارك عشرات المواطنين في عدة مسيرات انطلقت دفاعا عن حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة بالتعبير عن رأيهم وإشراكهم في إدارة أمور الحكم في البلاد. ودعت قوى المعارضة في البحرين جماهير الشعب إلى المشاركة في حملة التغريد عبر وسم الحق السياسي لتأكيد تمسك الشعب البحريني بكافة حقوقه السياسية الأصيلة. ودعت قوى المعارضة في البحرين إلى ذلك، حيث كتب بيل ترو تقريرا في صحيفة الاندبندنت البريطانية بعنوان: أحكام الإعدام تتضاعف 6 مرات والتعذيب يتصاعد في البحرين. وأشار إلى أن أحكام الإعدام ارتفعت في البحرين بأكثر من 600% منذ العام 2011. ولفت إلى أن الارتفاع في أحكام الموت يأتي على الرغم من حقيقة أن المملكة المتحدة أنفقت الملايين من أموال دافعي الضرائب في البحرين في محاولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد. ومن جهتهم قدم 3 برلمانيين فرنسيين أسئلة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدين الحاجة إلى التصرف، حيث وجه عضو البرلمان ليس مونير في 22 يونيو الماضي سؤالان بشأن الوضع في البحرين، مشيرا إلى تدهور حقوق الإنسان في البلاد منذ انتفاضة 2011. وذكر في سؤاله أفراد أسر سجناء الرأي تحت التهديد، وتم اعتقال البعض منهم بعد المشاركة في المظاهرات السلمية لإطلاق سراح هؤلاء السجناء، لافتا إلى أن تصرفات دولة البحرين تنتهك المادة 22 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. وسأل منير عن الإجراءات التي يعتزم الوزير لودريان اتخاذها للتأكد من أن حكومة البحرين تحترم حقوق الإنسان خلال المظاهرات. كما وجه النائب بيير ديريفيل سؤالا أيضا للحكومة الفرنسية حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن قمع حرية التعبير المعارضين السياسيين، ويذكر أن منظمة حقوق أو أمريكيون وبالتعاون مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان تبذل جهودا حثيثة لحث البرلمانيين الأوروبيين على إثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين مع حكومات بلادهم. أحييكم أعزائي الكرام من جديد، ونتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان غياب الحق السياسي في البحرين. وبإمكانكم أعزائي الكرام أن تتواصلوا معنا في لقاء اليوم عبر الواتساب، وهاتفه كالتالي 00983878 4050. كونوا معنا. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم نتواصل مع برنامجكم بحرين الصمود ورسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب، ورسالة من أبو محمد مهدي من اليمن، ونبدأ معهم أو مع أبو محمد مهدي وهي صوتية نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج بحرين الصمود. في كل دساتير العالم وفي كل دول العالم الحق السياسي مكفول لكل المواطنين، إلا في دويلة البحرين المهترئة. هذه الدويلة التي جعلت الحق السياسي محصورا في فئة وممنوعا على الفئة الأخرى. دويلة البحرين تمنح الحق السياسي للمتجنسين القادمين من كل أنحاء العالم العربي، وتمنعه عن شعب البحرين الأصيل. هذه مملكة البحرين، الظلم فيها سمة من سماتها، والظلم مرتعه وخيم وزوالهم قريب بعون الله. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن، ولو أنه يحيي السادة المستمعين وكادر البرنامج، وأنا بدوري أحييه وأثني على مشاركته هذه، وشكرا لكم حبيبي. معي الآن صبحي عبد الحميد من الأردن في رسالته الصوتية.
مساء الخير. سينال شعب البحرين حقه السياسي والعسكري، كيف؟ بالصبر والصمود والتصدي بالدفاع عن حقوقه الشرعية. الجزائر ومكاو فوق المائة عام مع الاستعمار أو تحت الاستعمار، وفي النهاية استقلت. شكرا لكم.
نعم، شكرا لك صبحي عبد الحميد لهذه المداخلة. طبعا سنعود إليكم ثانية أيها الأحبة ولرسائلكم، ولكن دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز من لبنان الأستاذ إبراهيم المدهون الناشط السياسي البحريني. بداية السلام عليكم أستاذ إبراهيم المدهون.
السلام أستاذ خالد،
حياكم الله. الله يعزك ويبجيك إن شاء الله. سعيد جدا بلقائك أستاذ إبراهيم، ويسعدني أن أكون معك في لقاء اليوم، وإحنا نتحدث عن غياب الحق السياسي في البحرين. يعني كما تعلم نائب الأمين العام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي اعتبر أن الحق السياسي هو أساس المشكلة في البحرين وكل العناوين والموضوعات الأخرى تأتي طبعا نتيجة لغياب وتهميش هذا الحق. بداية اعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي بأن الحق السياسي هو أساس المشكلة في البحرين. وبداية يمكن أن تسلط لنا الضوء على هذا الكلام مثلا؟
نعم سيد الكريم، أنا أعتقد بأن ما أشار إليه سماحة نائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي هو جوهر المشكلة في البحرين، والمشكلة في البحرين سياسية بامتياز، ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا من خلال إعطاء الحق السياسي الذي أشارت إليه بيان جمعية الوفاق وكذلك أيضا تصريحات سماحة نائب الأمين العام. كما أشار أيضا الشيخ عيسى أحمد قاسم أيضا إلى دستور البحرين، لأن هناك دستوران، الدستور الأول هو دستور عقدي بين الشعب وبين بيت الحكم، والدستور الثاني هو دستور منحة جاء بإرادة منفردة خصوصا بعد توقيع الميثاق. ولذلك أنا أعتقد بأن يعني ما أشار إليه سماحة نائب الأمين العام هو يتماشى مع ما ذهب إليه سماحة الشيخ الوالد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دامة الله الشريف، الذي فصل أسباب المشكلة الجوهرية هو غياب الدستور، والدستور عندما يغيب الدستور والدستور يعطي الحاكمية للشعب الذي هو مصدر السلطات جميعا والذي اختزلها الحاكم. ولذلك الحق السياسي الذي أشار إليه سماحة نائب العام يصب في نفس المصب الذي أشارت إليه البيان الأول والبيان الثاني لخطاب سماحة آية الله الشيخ أحمد قاسم، وبين أن حاكمية الدستور الأول هو فوق حاكمية الدستور الثاني لما يتمتع به من تخويل من الشعب لنوابه بالصلاحيات التامة. أما الدستور الثاني فهو دستور غير متوافق عليه وغير مقبول من الشعب، ولذلك لا يمكن أن يصادر حق الشعب من خلال الحق السياسي الذي هو أصل. ولذلك إذا ما أراد بيت الحكم أو أراد أحد أن تخرج البحرين من أزمتها فلا بد من إعطاء الحق السياسي لأهله، وهو الشعب، شعب البحرين الذي هو صاحب السلطات جميعا سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية التي هي من اختصاص الشعب البحريني، هو يخول من يراه مناسبا. وأثبت الشعب البحريني منذ سبعينيات القرن الماضي بأن لديه الأهلية أولا في صياغة الدستور، وكان سماحة آية الله الشيخ أحمد قاسم هو أحد كتاب هذا الدستور، وكان أيضا من أعضاء البرلمان 1973 الذي حل في العام 1975. ومنذ ذلك الحين أصبحت هناك أزمة سياسية، لأن هناك فراغ سياسي بمعنى أن هناك إرادة شعبية تم تغييبها من خلال الحق السياسي الذي أشار إليه سماحة الأمين العام. ولذلك اليوم عندما نتحدث عن الأزمات المتتابعة التي يعني نالت شعب البحرين، نرى بأن السبب الجوهري لهذه المشاكل هو غياب الحق السياسي وعدم إعطاء هذا الحق لأصحابه.
طيب أستاذ إبراهيم، يعني خرجت مسيرات شعبية في البحرين تطالب بالحقوق السياسية المشروعة، رافقتها حملة إلكترونية للنشطاء غردوا على وسم الحق السياسي، برأيك يعني أن مثل هذه الفعاليات إلى أي مدى يمكن أن تكون مؤثرة في تمكين المواطنين البحرينيين من استيفاء حقوقهم السياسية المشروعة؟
سيد الكريم، يعني النظام في البحرين يدعي بأن لا توجد هناك أزمة سياسية، وإنما هناك بعض الأشخاص الخارجين عن القانون بتعبيره، وخروج الشعب يؤكد بأن هناك أزمة، كما أن هناك زهاء 4000 شديد رأي، هؤلاء أيضا يؤكدون بأن هناك أزمة سياسية. المعارضة في الخارج أيضا تؤكد على هذا الشأن، كذلك التقارير الحقوقية التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان أيضا تؤكد أن هناك أزمة سياسية. أيضا كل أروقة الدولية أيضا تشير إلى أن هناك أزمة سياسية عدا النظام في البحرين الذي لا يعتبر أن هناك أزمة سياسية. ولذلك عندما أردنا أن نذهب إلى ونعطي استنتاج من خلال ذلك، نقول بما أن هناك دستور والدستور يخول الشعب باتفاق، يعني حتى ميثاق العمل الوطني الذي وقع عليه الشعب يقول بأن الشعب مصدر السلطات جميعا، وبما أن الشعب يخرج في مظاهرة كما أشار سيد السبيل، وبما أن الشعب أيضا
القيادة السياسية للشعب أيضا مغيبة في غياهة السجون أو هي في الخارج. هذا يؤكد بأن هنا هذا الحراك هو يؤكد على أن هناك أزمة. هذه الأزمة لا يمكن يعني التنصل منها، وإن تنصل منها الحكم، إلا أن كل الدول اليوم سمعت النظام البحريني في الحضيض لأنه لا يعطي هذا الحق السياسي لأصحابه. ومن هنا هذه المسيرات تعبر عن سقط الشارع البحريني على غياب هذا الحق السياسي الذي يطالب به الشعب، ولن نتنازل عن هذا الحق حتى ندرك مرادنا. ولذلك من يمثلون اليوم على رأس هذا الحق السياسي هو آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، الذي هو مؤتمن على الدين ومؤتمن على الوطن ومؤتمن على الناس ومؤتمن على الأعراب ومؤتمن على كل هذه. ولذلك هو أيضا يطالب بضرورة يعني الرجوع إلى دستور العقدي بين الشعب وبين أي نظام يحكم في البحرين.
نعم، يعني طبعا أستاذ إبراهيم، انتقدت صحف بريطانية وغربية النظام البحريني بسبب تضاعف أحكام الإعدام والتعذيب في البحرين، ولفتت صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أن ذلك يأتي على الرغم من أن بريطانيا أنفقت الملايين من أموال دافعي الضرائب في البحرين في محاولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد. يعني برأيكم لماذا لا تؤثر هذه الصحف على الحكومة البريطانية وتمنعها من توفير الغطاء لانتهاكات وخروقات النظام البحريني؟
سيد الكريم أستاذ خالد، يعني لابد من المتتبع للشان العربي والشان الخليجي بالذات بأن هناك أنظمة وظيفية. هذه الأنظمة الوظيفية صنعها الاستعمار البريطاني وغرسها في قلب الأمتين العربية والإسلامية، ومنها النظام الخليجي الذي غرسه النظام البريطاني هنا. ولذلك هذه الأنظمة هي أنظمة وظيفية تعمل لصالح لتأمين مصالح الاستعمار والاستكبار في هذه المنطقة. والسبب الثاني لبقاء هذه الأنظمة هو قمع هذه الشعوب، ولذلك ما لم تقمع هذه الشعوب فسوف تزول يعني مصالح هذا الغرب، خصوصا بريطانيا هي المهندس لهذه الأنظمة الوراثية في 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 في, في, في الخليج. ولذلك هذه الصحف عندما تتحدث، هناك صحافة حرية، ولكن الصحف مهما تحدثت ممكن أن تصنع يعني رأي عام، ولكن في النتيجة هناك غطاء سياسي لنظام البحرين من قبل الدولة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الغربية التي تتشدق بأنها تدعم الديمقراطية والتحول السلمي للديمقراطية، ولكنها في الظاهر لا تؤمن بديمقراطية في دولنا. سيد الكريم، أنا أردت أن أستشهد في الجمهورية الإسلامية. لماذا اليوم تحارب الجمهورية الإسلامية والدولة العربية السورية؟ لأن هذه الأنظمة هي أنظمة استقلالية جاءت من رحم الشعوب، ولذلك هذا لا يروق للغرب أنه يهدد مصالحها. ولذلك هي لا تدعم هذه الشعوب أيضا في التحول إلى يعني السلمي نحو الديمقراطية، لأن عندما تتحول هذه الشعوب بسلميتها، اليوم البحرين قدم نموذجا واضحا وجليا على أن هناك شعب يطالب بمرتكزات دستورية وقانونية ودينية وكل هذه الذي أشرت إليها وغيرها، كلها تؤكد على أن شعب البحرين قدم نموذجا فريدا في التحول السلمي نحو الديمقراطية. ولكن أيا من هذه الأنظمة الغربية لم يدعم نظام البحرين لأنه لا يؤمن بديمقراطية يعني حقيقية في هذه الشعوب، لأن عندما تكون هناك ديمقراطية حقيقية سوف لن يقبل بأن تكون هناك علاقات مع الكيان الصهيوني كما هو حاصل اليوم، وكما أنه سوف لن تكون هناك أيضا يعني مقدرات الشعوب العربية والإسلامية ومقدرات شعوبنا لن تذهب إلى هناك، لأن هذه الحكومات سوف تحاسب من قبل البرلمانات الحقيقية، وهذا ما لا تقبل به الدول الغربية. سيدي الكريم، الدول الغربية قائمة اليوم في نهضتها على سرقات شعوبنا. انظر إلى أفريقيا اليوم، نعم. يعني اليورانيوم اليوم الذي يذهب إلى فرنسا، وهذه البلدان هي فقيرة ودون الفقر، وبلداننا أيضا ما تعوثها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي كثير من الدول العربية والإسلامية، كله من أجل أن لا تكون هناك إرادة شعبية حقيقية تتمثل في
اختيار
سلطاتها الثلاث، وهذا ما يهدد مصالحها. ولذلك يجب أن نعرف هذا السبب سيد الكريم. ولذلك الأنظمة التي في دولنا هي ليست أنظمة استقلالية، وإنما هي أنظمة وظيفية تعمل لصالح من دعمها ومكنها من الوصول إلى سدة الحر.
بالفعل أستاذ إبراهيم، حيث لفت أيضا إلى أن الارتفاع في أحكام الموت يأتي على الرغم من حقيقة أن المملكة المتحدة أنفقت الملايين من أموال دافعي الضرائب في البحرين في محاولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد. أرجو أن تبقى معي أستاذ إبراهيم المدهون، فاصل قصير من ثم نعود أواصل معك الحوار إن شاء الله. نعم، أعود إليك أستاذ إبراهيم المدهون ثانية. طبعا كما تعلم أستاذ إبراهيم، ثلاثة برلمانيين فرنسيين قدموا أسئلة إلى وزير الخارجية الفرنسي لودريان بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدين الحاجة إلى التصرف. هل تتوقع أن نشهد تحولا في السياسة الفرنسية بشكل خاص فيما يتعلق بالبحرين؟ وهل أن هذه المطالبة البرلمانية ستدفع بالحكومة الفرنسية باتجاه ممارسة الضغط على حكومة آل خليفة؟ أستاذ إبراهيم؟
السؤال لي سيد خالد.
نعم.
نعم
أستاذ إبراهيم، أنا قلت أن ثلاثة برلمانيين فرنسيين قدموا أسئلة إلى وزير الخارجية الفرنسي لودريان بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدين الحاجة إلى التصرف. هل تتوقع أن نشهد تحولا في السياسة الفرنسية بشكل خاص فيما يتعلق بالبحرين؟ هذا أولا، وثانيا، وهل أن هذه المطالبة البرلمانية ستدفع بالحكومة الفرنسية باتجاه ممارسة الضغط على حكومة آل خليفة؟
الكريم، لا أعتقد بأن فرنسا جادة في دعم الديمقراطية، ولو كانت جادة في دعم الديمقراطية لاستطاعت أن يعني أن تخرج لبنان من أزمته. يعني في لبنان هناك أزمة، تعلمون أنتم سيد الكريم بأن فرنسا هي أساس هذه الأزمة من خلال النظام الطائفي الذي غرسته للشعب اللبناني في هذه المنطقة. ولذلك هناك بعض البرلمانيين سيد الكريم، سواء في فرنسا أو في بريطانيا أو في كثير من الدول التي وقفت مع إرادات الشعوب ومطالبت أيضا، ولكن هناك سياسات دولة، هذه سياسات الدولة لا تتغير، خصوصا الأنظمة الاستعمارية بريطانيا فرنسا. هؤلاء الذين صنعوا هذا ما يسمى بسايكس بيكو وقسموا الوطن العربي والإسلامي إلى دويلات من أجل يعني السيطرة على هذه المنطقة من خلال هذه الأنظمة التي صنعتها والتي هي تعمل لصالحها. ولذلك لا توجد إرادة حقيقية لدى الأنظمة الغربية أو مصالح الدول الغربية قائمة على نهب الثروات، ولا يمكن أن تسمح بديمقراطية أو دعم أي شعب في التحول السلمي نحو الديمقراطية. ما يجب أن نؤمن به أخي أستاذ خالد، أن الشعوب هي من تقرر مصيرها، ويجب عدم التوقف عن المطالبات بهذه الحقوق، لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وهذا ما أثبته الشعب الإيراني من خلال ثورته المباركة التي انتصر على حرس البوابة الشرقية الذي كان يقيم مع علاقات مع الكيان الصهيوني، واستطاع الشعب الإيراني أن يثبت إرادته. ولذلك اليوم إيران هي مستقلة في قراراتها وهي تحاور بقوة، أما في دولنا سيد الكريم لا يمكن أن تسمح الولايات المتحدة لا لفرنسا ولا لبريطانيا أن تدعم أي تحول سلمي نحو الديمقراطية وإن أرادت، وأنا أشك أنها تريد ذلك، لأن عندما تقوم هناك ديمقراطية حقيقية فلن يسمح لثروات هذه الدول بأن تخرج وتذهب إلى الغرب، وبينما الشعوب العربية والإسلامية تعيش الفقر وتعيش العتمة وتعيش يعني الظلام. هذا كله لا يروق للأنظمة الغربية. اليوم يجب أن على الشعوب العربية أن تعلم بأن الدول الغربية هي لا تدعم الشعوب العربية ولا تحبنا، ولكن تريد أن يعني تستنزف خيرات ومقدرات هذه الشعوب من خلال أنظمة عميلة. ولذلك سيد الكريم، أنا صير يقول بريطانيا في يعني في القرن السادس عشر، في القرن السادس عشر عندما أرادت أن تحتل كان لديها أو السابع عشر كان لديها 200,000 مليون، ولكن استطاعت أن تسيطر على ربع العالم من خلال أدواتها العملاء في الهند وفي الخليج وفي كثير من الدول الأفريقية وكثير من الدول الأخرى الآسيوية. هذا كله بماذا؟ لأن هناك أنظمة عديلة تعمل لصالح الاستعمار، وهذا ما يمكنها من سلب ثروات ومقدرات الشعوب العربية. ولذلك سيد الكريم، إذا ما أردنا تحول حقيقي يجب أن يكون نابع من إرادة شعبية. التحول يجب أن يكون بدون تبعيات للشرق أو الغرب سيد الكريم، وهذا لا يمكن أن توافق عليه الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا اللذان قسم وطننا العربي والإسلامي إلى دولين.
نعم أستاذ إبراهيم المدهون، الناشط السياسي البحريني من لبنان، شاكر لكم الحضور وأتمنى أكون معاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عز الكريم.
شكرا لك سيد الكريم وشكرا لمستمعين إذاعتكم.
أهلا وسهلا أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود، وتناولنا فيه غياب الحق السياسي في البحرين، وحتى الملتقى استقبلوا تحياتي خالد عبد الله، والسلام عليكم.
النعم علينا خير للكبير وللصغير
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، إحجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا بالعراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. ما ينضمن مستقبل شعب إلا ما ينصلح حال ووضع الطفل والطفولة به، والعكس صحيح، يعني إذا تريد تهدم مستقبل شعب اهدم الطفولة به والعياذ بالله. قبل 30 سنة كنا طالعين سفرة عائلية أنا وصديق قديم كل واحد بسيارته، وقفنا يم مطعم بي قعدة حلوة نرتاح وناكلنا لقمة، ابن صاحبي الطفل كان بس يبكي الظاهر بالطريق رايد لحاجة أبو ما مشتيل هي، فالأب أبو حسوني بس نزل من السيارة اندار على الطفل دق جيب راشدي انطي كفخة من اليمنى كفخة من اليسرى، وما خلص الطفل من إيد أبوه إلا من بعد ما أنا جريت أجر وخلصته بالعركة، قلت له أنت مخبل أدري هذا ابنك لو عدوك، هو قام يضحك قال هسه يسكت كتلنا بالطريق بس يبكي هسه ورا الكتلة راح يسكت، وبالفعل حسوني من وجع الكتلة والخوف ظل يبكي بسكوت، يبكي يبكي إلى أن تعب من البكي ونام الطفل وهو يشهق. قبل أسبوع سمعت أخو أبو حسوني صاحبنا مقتول، رحت للفاتحة لقيت أبو حسوني يبكي بكي مر مو طبيعي أبدا، أخذت من خاطره وعزيته بس باوع بالمجلس بين أصحاب العزاء بين الوقافة بين الحضور حسوني ماكو. حسوني هسه شاب عمره فوق 35 سنة بس ليش ما موجود في فاتحة عمه؟ من سألت عليه اجا واحد سكتني وقال لي نصي صوتك ولا تسأل عن حسوني. تعجبت قلت له ليش؟ قال حسوني هو اللي كاتل عمه وهسه شارد وما حد ما يدري بيه وين ما وين. القسوة اللي يتعرض إلها الطفل العراقي داخل بلده وبيئته وبين أهله وأحيانا داخل أسرته هي اللي توجد بيه الأرضية المناسبة لأن يتحول بالمستقبل لا سامح الله إلى إنسان عنيف ممكن أن يرتكب أي جريمة. إحنا بتاريخ العراق ما مر علينا حاكم أكثر من صدام حسين ظلم ودموية، لأن المقابر الجماعية وقصف المدن بالصواريخ والكيمياوي والإعدام بالتفجير وأحواض التيزاب ذني ما سواهن حاكم حكم العراق بكل تاريخ العراق إلا صدام حسين، هالدموية والإجرام الفظيع ما يرتكبه إلا إنسان شاذ مريض عند الجريمة والقتل، عادة يومية ومارسة طبيعية يحقق بها ذاته. ومثل هيك ذات ما تولد بيوم ويومين يا أبويه، لا هاي جذورها تعود للطفولة. ولو نرجع للي كتبوا عن طفولة صدام راح نشوفهم كاتبين عنا أنه كبر يتيم بمجتمع ما يلقى بيه اليتيم مأوى ولا دار للرعاية. وخاله خير الله طلفاح ما كان صادق من ادعى أنه اتبناه وأشرف عليه، لأنه ترك تكريت وهاجر لبغداد، وصدام توه دخل الصف الأول ابتدائي من كان عمره 11 سنة. ومن ارتكب صدام أول جريمة قتل وهو عمره 12 سنة بس، انجبر خاله خير الله طلفاح أن يدز عليه وينقله إلى بغداد، وهناك نشأ وكبر بمنطقة التكارتة بجانب الكرخ ويا عصابة وشلة معروفة بالسرقة وقطع الطرق والجريمة واحتراف الشذوذ الأخلاقي والعياذ بالله. اللي أريد أقوله هو أنه مثل ما كل نبتة ما تنمو إلا ببيئتها والمحيط اللي يناسبها، البيئة والمجتمع المحيط بالطفل هو اللي راح يكون شخصيته ويربي سلوكه ونمط حياته بالمستقبل. قبل أيام مرت علينا ذكرى تحرير الموصل بال 2016 من دنس داعش، لكن يا جماعة الخير خلي نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا. أطفال الموصل وكل أطفال المناطق المحررة من دنس الإرهاب بعدهم ما محررين من دنس البيئة اللي تدعشنهم، يعني تخليهم مؤهلين للتجنيد من قبل داعش وخلاياها وحواضنها المنتشرة بذيك المناطق، وخصوصا أطفال عوائل الإرهابيين اللي القوات الأمريكية قامت بإعادتهم من مخيم الهول السوري إلى الموصل. ذول الأطفال إذا ما يؤهلون ضمن برنامج شامل تتكفل به الدولة العراقية بكل مؤسساتها وتهيئ لهم البيئة السليمة والرعاية الحقيقية، راح يكونون لا سمح الله الخطر الأول اللي يهدد العراق بعودة داعش وأيام السودة، وبدموية أكبر لأن عدهم روح انتقامية متجذرة بيهم من 2016. يا أبويا عراق الخير والتاريخ والحضارة والنخوة مو من شأن أن يكون ضمن العشر دول الأخطر بالعالم لعيش الأطفال حسب تقارير المنظمات الدولية. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا والمروى جناحي. هذه الرجال تصارخت والنسوة
هذه الرجال تصارخت والنسوة
هذه الرجال تصارخت والنسوة
يا رب عفوك هل لنا
يا رب عفوك هل لنا من أخوة
البيت بيتك والضيوف تزاحمت
البيت بيتك والضيوف تزاحمت
البيت بيتك تزاحمت
البيت بيتك والضيوف تزاحمت أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم وللكريم الحبوة والكل يرنو في الطواف بطرفه والكل يرنو في الطواف بطرفه هل لا يجد أملا بتلك الخطوة
وكأن حشر يوم لقائنا
وكأننا في الحشر يوم لقائنا
وكأننا في الحشر يوم لقائنا
وكأننا في الحشر يوم